أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: نعم، ذكر في العدة انتصارا للقائل بحجيته ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان الكلام في مبحث أن الاستصحاب هل هو حجة من باب حكم العقل بمناط إفادة الظن بالبقاء، أم أن الاستصحاب حجة من باب الأخبار والروايات بمناط التعبد الصرف بما قاله الشارع المقدس؟ ذهب المتقدمون من الأصحاب إلى الأول، وذهب المتأخرون إلى الثاني. فإن قلنا بمقالة المتقدمين فيكون الاستصحاب من الأدلة والأمارات الظنية، باعتبار أن الظن كالعلم طريق إلى الواقع. فعند المتقدمين تكون للاستصحاب جنبة، عليكم السلام، جنبة كاشفية عن الواقع. وإن قلنا بمقالة المتأخرين فيكون الاستصحاب أصلا من الأصول العملية، فيتعبد بما حكم به الشارع المقدس، وأنه لا تنقض اليقين بالشك. وعند المتأخرين فليس الاستصحاب إلا مجرد وظيفة عملية تعبدية لا علاقة له بالواقع. هذا ما أفاده قدس سره في الدرس الماضي، ثم استشهد أخيرا على أن المتقدمين يرون حجية الاستصحاب من باب حكم العقل لا من باب الأخبار. فاستشهد على ذلك بأن أحدا من المتقدمين لم يتمسك في باب الاستصحاب بخبر من الأخبار، وإنما في كل مورد أجروا فيه الاستصحاب تمسكوا واستدلوا بحكم العقل، واستدلوا بالكبرى العقلية التي يحكم بها العاقل، أعني كلما كان كذلك فهو مظنون البقاء، فيستفاد من استدلالهم أنهم يرون حجية الاستصحاب من باب حكم العقل. وأما الآن فقد جاء قدس سره وذكر ثلاثة نقاط. النقطتان الأولى والثالثة عبارة عن استدراكين، والنقطة استدراكين يتعلقان بما ذكره أخيرا من الشاهد على استدلال المتقدمين، وأن أحدا منهم لم يتمسك بخبر من الأخبار. والنقطة الثانية ذكر فيها معلومة ترتبط بمبنى المتأخرين الذين يرون حجية الاستصحاب من باب الأخبار والروايات. أما النقطة الأولى قوله قدس سره نعم ذكر في العدة، وهذا استدراك من الشيخ الماتن على الفقرة الأخيرة التي ذكرها في آخر الدرس الماضي، حيث ذكر بأن أحدا من المتقدمين لم يستدل ولم يتمسك في باب الاستصحاب بخبر من الأخبار. مش قال آخر عبارة، قال ولذا لم يتمسك أحد هؤلاء فيه بخبر من الأخبار، نفي. فجاء قدس سره مستدركا على ذلك بقوله نعم ذكر في العدة. وحاصله أن الشيخ الطوسي على الرغم من أنه من المتقدمين، إلا أنه قد يستفاد من كلماته في كتابه العدة، يستفاد أنه قدس سره عليكم السلام، أنه قدس سره يرى حجية الاستصحاب من باب الأخبار والروايات. كيف؟ حيث ذكر الشيخ الطوسي أولا حجية الاستصحاب، ثم جاء قائلا والذي يشهد على حجية الاستصحاب ما روي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وذكر هذه الرواية فنقرأ الرواية، وهناك تعقيب بسيط حولها، ثم تقريب الاستدلال بها على حجية الاستصحاب، ثم نأتي إلى ما أفاده الشيخ الأعظم من الاستدراك. بل هذا يجي بالأمر الثاني شيخنا، أنه مستقلات أو غير المستقلات. بل الآن إحنا أصل فكرة المطلب هكذا، أنه في الدرس الماضي قال ولذا لم يتمسك أحد من هؤلاء فيه في باب الاستصحاب عليكم السلام بخبر من الأخبار. يعني المتقدمون ما تمسكوا في باب الاستصحاب بخبر من الأخبار، وإنما تمسكوا واستدلوا بحكم العقل. لذلك المتقدمون يرون حجية الاستصحاب من باب حكم العقل مو من باب الأخبار. الآن قلنا يستدرك الشيخ استدراكين، الاستدراك الأول نعم ذكر في العدة، الاستدراك الثاني اللي هي النقطة الثالثة بحسب تبويبي اللي بالصفحة اللي وراها، نعم ربما يظهر من الحلي، نعم ربما يظهر من الحلي في السرائر. هسه كلامنا في النقطة الأولى، النقطة الأولى شنو كان حاصل استدراك الشيخ؟ أن الشيخ الطوسي على الرغم من أنه من المتقدمين، ولكن مع ذلك قد يستفاد من كلماته في العدة أنه، أي أن الشيخ الطوسي، أنه رحمه الله يرى حجية الاستصحاب من باب الأخبار. يا بشنون شيخنا الأعظم قال حيث ذكر أولا حجية الاستصحاب في كتابه العدة، ثم جاء قائلا والذي يشهد على حجيته ما روية، ذكر هذه الرواية. قال نعم ذكر في العدة، أي ذكر الشيخ الطوسي في العدة، عدة الأصول، هذه من الكتب الأصولية المتقدمة، وإن لم يكن هو أقدم مصدر أصولي، إن أقدم مصدر أصولي واصل إلينا الكتاب الشيخ المفيد عنوان مبادئ أصول الفقه، ثم بعد ذلك كتاب السيد المرتضى، ثم بعد ذلك كتاب الشيخ الطوسي العدة. ذكر في العدة انتصارا للقائل بحجيته، انتصارا لمن؟ للقائل بحجية الاستصحاب. زين، بما يتمسك الشيخ الطوسي؟ بحكم العقل لو برواية. إذا بحكم العقل انتصارا للقائل بحجية الاستصحاب، إذا مستدل متمسك بحكم العقل، عند ذلك نقول أن الشيخ الطوسي بلي من المتقدمين، والمتقدمين هذا مبناهم أنهم يرون حجية الاستصحاب من باب حكم العقل بمناط إفادة الظن. والحال لا نجد أن الشيخ الطوسي استدل بهذه الرواية، ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن الشيطان ينفخ بين أليتي المصلي فلا ينصرفن أحدكم إلا بعد أن يسمع صوتا أو يجد ريحا. أولا هذه الرواية مذكورة في العدة، الشيخ الطوسي ذكرها في العدة بألفاظ مختلفة، ولكن الاختلاف لا يضر في أصل المعنى. هكذا ذكر الشيخ في العدة، قال إن الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه فيقول أحدثت أحدثت، يعني الشيطان يوسوس في نفسه أحدثت أحدثت، فلا المعصوم يجي يقول فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا الاختلاف اليسير لا يضر بأصل المعنى، هذا أولا. ثانيا هذه الرواية بعين هذه الألفاظ لم نجدها في مجاميعنا الحديثية، لا في كتب الخاصة ولا في كتب العامة. نعم مضمون هذه الرواية رواه الشيخ الأحسائي في كتابه عوالي اللآلي، فأصل المضمون موجود في العوالي، والعوالي من جملة المصادر والمجاميع الحديثية. وكيفما كان لا سيما على مبنى الشيخ الطوسي باعتبار أنهم من المتقدمين، يرون المضمون إذا كان يحصل عند الوثوق فيستدلون به، وهذا المضمون عندما نجي نستدل به على ما نحن فيه نجده تاما. المضمون مما يمكن الركون إليه في ماذا؟ في بيان وتبيان حجية الاستصحاب. كيف؟ حيث يستفاد من هذه الرواية، من يجي المعصوم يقول ترى أن الشيطان يوسوس، أن الشيطان ينفخ بين أليتي المصلي، وأنت أيها المصلي، إن هذا المصلي فرع ماذا؟ فرع أنه واقف في الصلاة، يعني داخل في الصلاة عن طهارة، إن هو جاي يصلي عن طهارة، فتجي هذه الوسوسة الشيطانية أو هذا النفخ الشيطاني. فالمعصوم يقول له فلا ينصرفن أحدكم إلا أن شنو؟ إلا أن تحدث لديه إحدى الأمارتين. فيستفاد من هذه الرواية ماذا يستفاد؟ يستفاد من هذه الرواية بقاء المصلي على ما كان من الطهارة، وعدم نقضيه للطهارة المتيقنة بمجرد شكه في انتقاض الطهارة بسبب نفخ الشيطان ووسوسته وحديثه. فلا ينصرف المصلي عن صلاته ويقول بأن طهارتي قد انتقضت، بل عليه أن يبقى على ما كان من الطهارة إلا إذا، هاي مال إلا الموجودة هنا، إلا إذا حصل له اليقين بانتقاضها. واليقين بانتقاضها يتم من خلال إحدى الأمارتين. فحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوجوب بقاء ما كان من الطهارة، فحكمه بوجوب البقاء على ما كان من الطهارة دليل على حجية الاستصحاب. هنا يقول الشيخ الأعظم، نشوف الشيخ شو يقول من ذكر هذا الاستدراك. يقول الآن بين استدراك الشيخ الماتن، يقول الآن قرينا الرواية وعرفنا كيفية الاستدلال وأن الشيخ الطوسي استدل بهذه الرواية على حجية الاستصحاب. نجي الآن استدراك الماتن، يقول الشيخ الأعظم قدس سره أن الشيخ الطوسي على الرغم من أنه من المتقدمين، ولكنه حيث تمسك في مقام الانتصار للقائل بحجية الاستصحاب، حيث تمسك بها بالرواية واستدل بها ولم يستدل بحكم العقل، فيستفاد منه أنه يرى حجية الاستصحاب من باب الأخبار والروايات. فهذا استدراك من الشيخ الأعظم، الاستدراك الأول. قال نعم ذكر في العدة انتصارا للقائل بحجيته ما روي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فهو على أن على الرغم من أنه من المتقدمين إلا أنه قدس سره، يعني شيخ الطائفة، حيث استدل حيث تمسك بالرواية في مقام الاستدلال على حجية الاستصحاب، فمنه يستفاد ماذا؟ أنه يرى حجية الاستصحاب من باب الأخبار. النقطة الثانية أو قبل النقطة الثانية، ومن العجب يأتي الشيخ الأعظم ويتعجب من الشيخ الطوسي، يقول ومن العجب أن الشيخ الطوسي انتصر المن للقائل بحجية الاستصحاب، انتصر بمن؟ بهذا الخبر الضعيف. السهنان الخبر الضعيف ربما مقصودة، والله العالم، ربما مقصودة أن هذا الخبر لم نجده في مجاميعنا الأحاديثية، إذن هي قضية فد مرسلة هتشي من المرسلات، وربما لا مراد من الخبر الضعيف باعتبار هذا مضمون وين وارد في عوالي اللآلي، وذكرنا في دروس الدراية والرجال أن العوالي لا يمكن الاستدلال والاعتماد والتعويل على ما يقوله في العوالي مطلقا. بلي. وأيضا تقدم من الشيخ الطوسي من الشيخ الأعظم في بعض الدروس السابقة مناقشته حول الروايات اللي ينقلها الشيخ الأحسائي في العوالي، لأنه ناقش في روايات العوالي من ليس من دأبه أصلا المناقشة في الروايات، اللي هو الشيخ يوسف البحراني رحمه الله صاحب الحدائق، اللي هو يرى بحجية الأخبار بقطعية الأخبار، مع ذلك لما وصل المن إلى روايات العوالي ناقش فيها، فهذا يدل على ماذا؟ على أنه هناك توقف في روايات هذا المصدر. وكيفما كان، قال ومن العجب أن الشيخ الطوسي مع أنه من الأصوليين ومن الرجال من علماء الرجال المتقدمين، أنه انتصر بهذا الخبر الضعيف المختص بمورد خاص اللي هو مورد الطهارة، اللي هو مورد الطهارة، انتصر بهذا الخبر ولم وطرح وأغمض النظر عن منه؟ عن تلك الأخبار الصحيحة العامة التي تدل على حجية الاستصحاب، اللي من جملتها صحيحة الزرارة. وقد قرأتم في الكفاية وفي أصول الشيخ المظفر أن لزرارة ثلاث صحاح، موتي في باب الاستصحاب زرارة ثلاث صحاح عنده، ثلاث روايات عنده عن الإمام، يقول صحيحة الزرارة الأولى الثانية الثالثة، فتلك الأخبار الصحيحة لم يتمسك بها الشيخ الطوسي، وإنما تمسك بمن؟ بذلك الخبر الضعيف، ولم يتمسك بالأخبار الصحيحة العامة، العامة يعني في كل الموارد مو فقط في مورد الطهارة، المعدودة في حديث 400 من أبواب العلوم. النقطة الثانية، قلنا ثلاث نقاط عند الشيخ رحمه الله في هذا الدرس. النقطة الثانية ذكر فيها معلومة، هذه المعلومة من حيث التدوين تذكر هنا، ولكن من حيث التبيان يقتضي أن تبين قبل الاستدراك، لأن النقطة الثالثة ما نعم ربما يظهر من الحلي استدراك الثاني، فذاك يقتضي بالتدوين يجي وين؟ يعني يجي ورا نعم الأولى، مو قلنا عند استدراكين الشيخ الشيخ الأعظم، نعم ذكر في العدة، والاستدراك الثاني نعم ربما يظهر من الحلي، فيقتضي ذاك الاستدراك الثاني يجيب يذكر بعد الاستدراك الأول، ولكن من حيث بيان، من حيث البيان هذه المعلومة تأتي، وأول من تمسك. النقطة الثانية تعرض فيها إلى معلومة تتعلق بمن؟ تتعلق بمبنى المتأخرين. عرفتم أن المتأخرين يرون أن الاستصحاب حجة من باب الأخبار والروايات، أليس كذلك؟ فيقول الشيخ رحمه الله في هذه النقطة أن أول هذه معلومة يذكر الجدل التاريخي، يعني من المتأخرين من أول واحد اللي عرفنا من خلاله ماذا؟ أنه يقول بحجية الاستصحاب من باب الأخبار والروايات، لأنه قبل المتقدمون كانوا عليكم السلام كانوا يقولون بمن؟ كانوا يقولون بحجية الاستصحاب من باب حكم العقل. أن أول من تمسك بالأخبار وأفاد بأن الاستصحاب حجة من باب الأخبار والروايات هو الشيخ والد البهائي، الشيخ عبد الصمد اللي صاحب بعض الكتب المصادر الرجالية، كتاب وصول الأخيار، وصول الأخيار إلى أصول الأخبار، اللي هو أيضا من المتقدمين يعني بالنسبة إلى عصرنا، إن هو معاصر للشيخ الشهيد الثاني سنة وفاته 900 وكسور. فهو أول من ماذا؟ أول من أفاد بأن الاستصحاب حجة من باب الأخبار والروايات، فاستدل على حجية الاستصحاب بأخبار لا تنقض، ثم تبعه الآخرون على ذلك. قال وأول من تمسك بهذه الأخبار، بهذه الأخبار. إذا قد تسأل تقول قبل قليل قلت من حيث التدوين، هنا محلها هذه المعلومة. ليش من حيث التدوين محلها هنا؟ لأنه قال بهذه الأخبار، وهذه مشار إليه منه، هاي الأخبار الصحيحة العامة. فلو كان هو مقدمها فلنعرف هذه الأخبار أي أخبار، لأنه قبل شوية ذكر ولم يتمسك شيخ الطائفة بالأخبار الصحيحة العامة، وبعدين إجا قال وأول من تمسك بهذه الأخبار، حتى المشار إليه يكون ماذا؟ قريبا ومعلوما ومذكورا. لذا من حيث التدوين هذه المعلومة هنا في محلها. وأول من تمسك بهذه الأخبار فيما وجدته، يعني فيما اطلع عليه الشيخ الأعظم والد الشيخ البهاء قدس سره، فيما حكي عنه في العقد الطهماسبي، هذا كتاب مخطوط لم يطبع، وتبعه صاحب الذخيرة يعني المحقق السبزواري ذخيرة المعاد، وشارح الدروس قلنا منه المحقق الخوانساري في كتابه مشارق الشموس، وشاع بين من تأخر عنهم، هذا اللي قالوا بمن؟ قلنا بأن المتأخرين ذهبوا إلى من؟ ذهبوا إلى الثاني، أي ذهبوا إلى أن حجية الاستصحاب من باب الأخبار بمناط التعبد الصرف. النقطة الثالثة، قال نعم ربما يظهر من الحلي في السرائر، وهذا استدراك آخر من الشيخ الأعظم علما على النقطة الأخيرة التي ذكرها في الدرس الماضي، من أن أحدا من المتقدمين لم يتمسك في باب الاستصحاب بخبر من الأخبار، فجاء قدس سره الآن مستدركا على ذلك بما حاصله، أنه قد يستفاد ويستظهر من كلام ابن إدريس الحلي في كتابه السرائر أن الحلي قدس سره على الرغم من أنه من المتقدمين. من عصر يجي عصر بعد الشيخ الطوسي مباشرة سنة وفاته بالخمسمائة، على الرغم من أنه من المتقدمين ومع ذلك قد يستفاد من كلامه أنه قدس سره، يعني الحلي ابن إدريس، أنه يرى حجية الاستصحاب من باب الأخبار. كيف شيخنا الأعظم من استظهرت هذا الأمر من كلامه؟ حيث ذكر مسألة أن الماء إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة فحكم بنجاسة الماء، ثم بعد ساعة زال التغير من قبل نفسه، زال التغير من قبل نفسه، فشككنا في أن ذلك الماء طهر أم لا، زال التغير أم لم يزل بل هو باق، علامة استفهام. فحكم ابن إدريس رحمه الله ببقاء التغير، وأفتى بأن الماء باق على نجاسته واستدل. منا نياخذ الشيخ الأعظم منا افتهم، واستدل من الحلي، واستدل على ذلك. ليش التغير باقي؟ تغير كان متيقن سابق، مو الآن شكينا في زواله، قال لا ندق التغير، نحكم ببقاء التغير. واستدل الحلي على ذلك بأنه لا ينقض اليقين السابق إلا بيقين آخر، لا ولا ينقض بالشك، لا ينقض اليقين السابق إلا بيقين آخر ولا ينقض بالشك. نقطة. يقول الشيخ الأعظم هذا التعبير من الحلي، يا تعبير عدم نقض اليقين إلا بيقين آخر لا بالشك، هذا التعبير من الشيخ الحلي رحمه الله مأخوذ من روايات وأخبار باب الاستصحاب، يعني هذه العبارة مقتبسة من روايات الاستصحاب. العقل خوم يحكم هكذا، مقتبسة من روايات الاستصحاب. فإن التعبير الوارد في روايات الاستصحاب قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر، هذا التعبير اللي في روايات الاستصحاب أخذه منه ابن إدريس واستدل به على ماذا؟ على حكمه ببقاء التغير. فابن إدريس رحمه الله مع أنه من المتقدمين ولكن حيث عبر بهذا التعبير واستدل بهذه العبارة فيستفاد أنه قدس سره يرى حجية الاستصحاب من باب الأخبار. فالنتيجة النهائية للشيخ الأعظم، شنو هدفه من هذين الاستدراكين؟ استدراك مال العدة واستدراك مال السرائر، نعم الأولى ونعم الثانية. هدف الشيخ الأعظم من الاستدراكين أن ما قلناه وما نسبناه إلى المتقدمين من أنهم يرون حجية الاستصحاب من باب الأخبار لا كلية في ذلك، لا إطلاق له، يقول هذا المقدار. لذلك إذا تجدون عبارة في الأمس قال أكثر، جاب عبارة تعبير بالأكثر، ليش؟ إن هو بال أنه بعدين يستدرك استدراكين. بل أكثر المتقدمين قالوا بمن؟ قالوا بأن الاستصحاب حجة من باب حكم العقل بمناط إفادة الظن. أما بعضهم شنو؟ كالشيخ في العدة على ما يستفاد، كالحلي في السرائر على ما استظهر، لا يرون بمن بأن الاستصحاب حجة من باب الأخبار. قال نعم ربما يظهر من الحلي في السرائر الاعتماد على هذه الأخبار، حيث عبر الحلي عن استصحاب نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره من قبل نفسه بمن عبر بعدم نقض اليقين إلا باليقين، وهذه العبارة ظاهرة، نقرأ على هذه النسخة، وهذه العبارة ظاهرة في أنها مأخوذة من الأخبار. وذكرنا في النتيجة النهائية هدف الشيخ الأعظم من هذين الاستدراكين. وبه يتم الكلام أو ينهي الكلام عن الأمر الأول. الأمر الثاني من الأمور والمباحث المهمة في الاستصحاب، وقبل توضيح ما أفاده رحمه الله في هذا الأمر لا بأس أن نستذكر مقدمة عند أن الأحكام العقلية على قسمين وصنفين، عندنا مستقلات عقلية وعندنا غير مستقلات عقلية. المستقلات العقلية هي الأحكام التي يستقل بها ويحكم بها على الإطلاق العقل بلا معونة واستعانة بالشارع المقدس. فالصغرى يدركها العقل مستقلا، والكبرى كذلك، والنتيجة يستخرجها العقل كذلك، يعني مستقلا. كما في المثال المعروف العدل حسن الظلم قبيح صغرى، يستقل بها العقل. والكبرى كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، أعني الملازمة أيضا يحكم بها العقل مستقلا. فالنتيجة أن العدل حسن أو واجب شرعا، الظلم قبيح أو حرام شرعا، وهذه النتيجة أيضا يستخرجها العقل مستقلا. وأما غير المستقلات العقلية فهي عبارة عن الأحكام التي لا يستقل العقل بالحاكمية بها، لا يستقل العقل بالحاكمية بها، وإنما صغر الاستدلال يستعين فيها بخطاب الشارع المقدس بل أكثر من ذلك، الصغرى يأخذها العقل من خطاب الشارعي، أصلا ما عند تدخل العقل في الصغرى، يأخذها من خطاب الشارع المقدس. وأما الكبرى الكلية فيدركها العقل، بل وأما الكبرى الكلية فيدركها العقل ويضمها المن إلى تلك الصغرى الشرعية، إلى تلك الصغرى الشرعية، فيخرج بنتيجة، فيخرج بنتيجة. وهذه أمثلتها أيضا كثيرة، وقرأتم في الجزء الثاني من أصول الشيخ المظفر رحمه الله أن الشارع المقدس يأمر بأن ذا المقدمة كالصلاة مثلا واجبة، هذه الصغرى. فإذا الصغرى شرعية لو مو شرعية؟ الشارع المقدس يقول أقيم الصلاة، الشارع المقدس يدرك أكو مصالح وأكو مفاسد واقعية، العقل ما إلى طريق المن إلى الملاكات. الشارع يأمر ويقول أن ذا المقدمة أعني الصلاة واجبة صغرى، الكبرى الكلية أعني الملازمة يدركها العقل. شن هي الملازمة؟ أن الأمر بذل، أنه هناك ملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب مقدماته شرعا، فالنتيجة أن مقدمات الصلاة واجبة شرعا، فالصغرى شرعية والكبرى عقلية. وبعد هذه المقدمة واستذكارها، سؤال البحث أنه بناء على مبنى المتقدمين وأن الاستصحاب حجة من باب حكم العقل بمناط إفادة الظن، فيسأل هل أن حكم العقل، مو قلنا حجة الاستصحاب من باب شنو؟ حكم العقل، يعني العقل يحكم بمن؟ بحجية الاستصحاب. فيتساءل أن حكم العقل هذا هل هو من المستقلات العقلية أم من الأحكام غير المستقلات العقلية؟ علامة استفهام. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره بأنه لا شك ولا ريب في أن حكم العقل بحجية الاستصحاب على مبنى المتقدمين، مو على مبنى هو، على مبنى المتقدمين، لا ريب في أن حكم العقل من غير المستقلات العقلية، وذلك لأن صغر الاستدلال لم يستقل بها العقل وإنما يأخذها من خطاب الشارعي. ثم أن العقل يدرك الكبرى الكلية فيضمها إلى الصغرى الشرعية ويقول، يطلع بنتيجة ويقول إن الحكم الشرعي الفلاني كالوجوب مثلا، وجوب الصلاة مثلا، فهاي الصغرى شنو؟ هاي الصغرى يأخذها مين؟ يأخذها من الشارع، يقول أنا ما أدري هذا الشيء الفلاني واجب لو مو واجب. أن الحكم الشرعي الفلاني ثبت سابقا ولم يعلم ارتفاعه، هاي صغرى. هاي الصغرى قلنا من ياخذ العقل؟ من خطاب الشارع. الكبرى، الكبرى قلنا شنو؟ يدركها العقل. وكل ما كان كذلك فهو باق عقلا، فهو باق عقلا. النتيجة فالحكم الشرعي الفلاني مظنون البقاء عقلا، مظنون البقاء عقلا. زين. ومن خلال الملازمة، ومن خلال الملازمة يخرج العقل بهذه النتيجة. نقطتين شارحة: أن الحكم الشرعي الكذائي باق شرعا، وهذا هو معنى الاستصحاب الذين المتقدمون قالوا عنه بأنه حجة من باب حكم العقل. فعرفنا في هذا المبحث أن حكم العقل عند المتقدمين بحجية الاستصحاب من الأحكام غير المستقلات العقلية. قال رحمه الله: الأمر الثاني أن عد الاستصحاب، لاحظوا بين خطين يقول على تقدير، يعني على مبنى المتقدمين، إيه مو على مبنانا، على تقدير اعتباره من باب إفادة الظن. قال أن عد الاستصحاب من الأدلة العقلية كما فعله غير واحد منهم، وهذا تعبير أيضا دقيق، غير واحد من المتقدمين، يعني مو كلهم، من عند استدراكين قبل قليل كان مو. قال باعتبار، ليش يعد من الأدلة العقلية؟ باعتبار أنه حكم عقلي يتوصل به إلى حكم شرعي، لكن بواسطة منه يتوصل؟ بواسطة الصغرى الشرعية، بواسطة الصغرى الشرعية. قال بواسطة خطاب الشارع اللي هو الصغرى. فنقول إن الحكم الشرعي الفلاني ثبت سابقا ولم يعلم ارتفاعه، هاي الصغرى. من يأخذ العقل؟ يأخذ من خطاب الشارع. الكبرى هو العقل يدركها مستقلا. قال وكل ما كان كذلك فهو باق عقلا. فالنتيجة فالحكم الشرعي الفلاني مظنون البقاء عقلا، ومن خلال الملازمة يخرج بهذه النتيجة أن الحكم الشرعي الفلاني باق شرعا. قال فالصغرى شرعية، لاحظوا، والكبرى عقلية ظنية. فهو منه الاستصحاب على عند المتقدمين، فهو والقياس والاستحسان والاستقراء أحكام عقلية ظنية، أحكام عقلية ظنية بسميا من غير المستقلات العقلية. قال النظير المفاهيم، مفهوم الشرط، مفهوم الوصف، مفهوم الغاية، وبعد نظير الاستلزامات. الاستلزامات عندنا الأمر بذي المقدمة يستلزم منه، يستلزم وجوب مقدماته، الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، وأمثال هذه الاستلزامات. هذن كلهن أحكام عقلية، ذني قطعية. ذني الاستلزامات والمفاهيم أحكام عقلية قطعية، بينما ذنيت الاستصحاب والقياس والاستحسان والاستقراء أحكام عقلية ظنية. قال ذني كلهن من العقليات غير المستقلة، وليس حكما عقليا مستقلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.